يا أم المؤمنين، كما يروي البخاري رحمه الله، أعطني مصحفك حتى أؤلف عليه مصحفي فإني أقرأه غير مؤلف. فقالت: وما يضرك بأيها بدأت؟ إيه المشكلة؟ هل من الضروري أنك تقرأ سور القرآن بالترتيب؟ ما يضرك. ليس كما نظن يجي الإمام يقرأ قل هو الله أحد في الركعة الأولى، يجي في الركعة الثانية يقرأ قل يا أيها الكافرون، الناس يقولوا ده نكث القرآن، نكث. لا لا، التنكيس المكروه عند أهل العلم، كما نص ابن حجر إمامنا هذا في كتابه العظيم فتح الباري، أن تقرأ السورة الواحدة فتقرأ جزءا منها من آخرها ثم تأتي في الركعة الثانية وتقرأ الجزء الذي قبله، هذا الذي كره. إذن التنكيس في الايه؟ في السورة الواحدة، تيجي في الركعة الأولى تقرأ بعض آيات من البقرة مثلا، لله ما في السماوات وما في الأرض، تيجي في الركعة الثانية تقرأ الإسلام من ذلك الكتاب الله، هذا التنكيس في السورة الواحدة. وأما في الصور فليس هناك تنكيس أصلا، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في قيام الليل فافتتح فقرأ سورة البقرة، ثم افتتح فقرأ سورة النساء، ثم افتتح فقرأ آل عمران. إذن ماذا فعل؟ على كلام نحن نكث، إنه قدم قراءة سورة النساء على سورة آل عمران. إذن هذا ليس بمكروه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يفعل هذا في هذا الحديث الصحيح وفي غيره، وأحيانا كان يقرأ بحسب الترتيب الذي معنا. فالأمر بحسب ما تيسر. كلام واضح؟ طيب. فقالت له أم المؤمنين: وما يضرك بأيها بدأ؟ ثم حدثته بحكمة النسخ، فذكرت كلاما ثم قالت بعده: ولو أن الله أنزل أول ما أنزل لا تشرب الخمر لقال الناس لا نترك الخمر، ولو أن الله قال لا تفعلوا كذا لقال الناس لا نترك كذا. قصدت أن القرآن نزل في الأحكام متدرجا، فلذلك قالت: إنما نزل ذكر الجنة والنار، فلما ساب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو أن الله أنزل أول ما أنزل لا تشرب الخمر لقال الناس لا نترك الخمر وإلى آخره. إذن تبين من حكمة النسخ إيه؟ التدرج في الأحكام. والخمر أناس قد عاشوا زمانا طويلا يشربون الخمر، كيف يجي يقول لهم يفجأهم بحكم التحريم حرمت الخمر؟ لا، يتدرج: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إذن اشربوا الخمر إن شئتم في غير وقت الصلاة، ثم حتى وصل إلى التحريم. هذا من حكمة النسخ. كلام واضح ولا لا؟ نحن نضطر في دروسنا، نضطر الآن أن نتعرض لمثل هذه الأمور لما نرى من الشبهات التي يلقيها أعداء الله على المسلمين. المقصود إذن إذا تعارضت الأحاديث في الظاهر بالنسبة لنا، فإن أمكن الجمع وجب الجمع، فإن لم يمكن وعرف المتقدم من المتأخر إذن فالمتقدم
نعم الدوخ اشكل عليك.
ايوه اشكل عليك بس بتحارب، يعني بتجاوب غلط وبتحارب. اما لو اشكل عليك وانت بتردد مشيه، لكن ده انت بتشكل عليه وعايز تقوم تعمل بقى خناقه. ها اذا فالمتقدم منسوخ والمتاخر ناسخ. طيب اذا رفعنا القضيه، اذا لا ياتي جاهل يقول طيب في القران لا تقربوا الصلاه وانتم سكرى، اذا يبيح شرب الخمر. نقول طيب لكن هذا كان من قبل ثم جاء النسخ من بعد. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. طيب هذا اذا علم المتقدم من المتاخر، كيف يعلم ذلك؟ اما بخبر رسول الله كما قال كنت فعلت كذا او امرت بكذا او نهيت عن كذا. طيب كذلك، واما ان يعرف باتفاق العلماء، ان يتفق اهل العلم ان هذا النص ناسخ وذاك منسوخ، او ان يخبر بذلك الصحابي نهينا عن كذا ثم اذن لنا. اما ان يخبر بذلك رسول الله، او ان يخبر بذلك الصحابي، او ان يتفق اهل العلم على ذلك، فنعلم من هذا الناسخ من المنسوخ. او نكون قد اطلعنا على الحادثة باعتبار زمنها المعلوم، فمثلا لو انه حدثنا ان رسول الله فعل كذا في مكة ثم نهى عنه في المدينة، وتبين لنا ان في الاولى كان في مكة قبل الهجرة والاخر كان بعد الهجرة، فيتبين لنا الناسخ من المنسوخ. او ان يدل عليه سياق الحديث، يدل عليه سياق الحديث. اذا تأملت الحديث تجد ان فيه اشعار، تجد ان فيه اشعارا بتغيير حكم سابق. وعلى كل حال علم الناسخ والمنسوخ بابه باب اصول الفقه، باب اصول الفقه. نعم. قال رحمه الله: وان عورض بمثله فان امكن الجمع فمختلف الحديث، او لا او لم يمكن الجمع وثبت المتأخر فهو أيوة. شفت كنت أصيبك لكن الحمد لله كفاك الله شري. أو لا وثبت المتأخر فهو الناسخ، والآخر المنسوخ. وإلا فالترجيح ثم التوقف، ما أمكنش الجمع، أمكن الجمع كان به، ما أمكنش الجمع الرتبة الثانية إلى إيه؟ النسخ. لم يتبين الناسخ من المنسوخ، الرتبة الثالثة الترجيح. ما معنى الترجيح؟ الترجيح تقديم نص على غيره لسبب استدعى ذلك التقديم، إما من ناحية الصحة وإما من غير ناحية الصحة. إذا فالترجيح أن تقدم نصا على نص. نعطي مثالا منكم وليس مني، هاتوا مثالا من معلقات البخاري تم دراستها معكم. ها لا مش هندرس المصطلح، هتصحصحوا معايا ولا اشد عليكم؟ درسنا مثالا استعمله البخاري في صحيحه في اثر من معلقاته. ما هو هذا الاثر وماذا قال البخاري؟ ها نعم الايه الايه الركوع ده درسناه لسه، احنا لسه في كتاب الايمان من البخاري، انا بقول درسناه درسناه. ما هو ها احنا قلنا مثال رجح البخاري اثرا معلقا عنده على حديث عارضه في البخاري. ها يا ولد احسنت، غط فخذك فان الفخذ عوره، تعارض مع ماذا؟ انت برضه حاول تتذكر، طالب علم ينسى الاحاديث اللي بيفهمها ويدرسها في البخاري؟ الله اكبر، بقال مش عارف البضاعة اللي في دكانه. استنى خلينا نشد عليه شوية عشان يتوب الى الله. ازاي؟ ها هذا الحديث حديث جرهد مر عليه النبي وهو كاشف عن فخذيه، فقال غط فخذك فإن الفخذ عورة، عارضه عند البخاري. هذا حديث جرهد علقه البخاري ووصله من؟ وصله من؟ ونعم طلبة العلم، ونعم طلبة العلم. ها وصله مين؟ وصله مين؟ ايوه وصله ابن حجر عن مين؟ عبد الرزاق. انزل من عبد الرزاق، انزل عند تلميذه احمد. هذا وصله احمد فين؟ في المسند، ذكره بالسند. انتوا مشكلة الشباب في مصر تعرفوا مشكلتكم ايه؟ انتوا بتحبوا تحضروا الدروس وتسمعوا وتطلعوا على باب الجامع نتخانق، فلان مبتدع ولا مش مبتدع. يا اولاد صحصحوا معانا، صحصحوا صحصحوا ها صحصحوا يا اولاد اتعلموا. اذا هذا الاثر حديث جرهد، غط فخذك فان الفخذ عورة، عارضه عند البخاري حديث انس ان النبي ظهر فقال البخاري. مين يقول لي قال البخاري ايه؟ حديث انس احوط وحديث جرهد اسند. حديث انس اسند يعني سنده ايه؟ اقوى، وحديث جرهد احوط. ها اقعد. اذا البخاري جمع بين الحديثين ولكنه مال الى تقديم حديث انس لان اسناده ايه؟ اصح من حديث جرهد. الكلام واضح؟ طيب اذا صار عندنا المراتب هكذا، الجمع ثم النسخ بشرطه ثم الترجيح. اذا الترجيح قد يكون بسبب الأصحية، هذا صحيح وذاك أصح، كما مثل البخاري على ذلك بحديث أنس وحديث جرهد. فقال أبو عبد الله حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. كلام واضح ولا لا؟ طيب فإن لم يمكن الترجيح، احنا قلنا الترجيح تقديم احد النصين على الاخر لسبب حمل الامر على ذلك، اما للاصحية واما لسبب اخر. ندي سبب اخر، جاء في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال، وهو حلال. ابن عباس بيقول انه النبي تزوج ميمونة وهو محرم، وقالت ميمونة نكحني رسول الله وهو حلال، يعني تحلل من الايه، تحلل من الاحرام. فتعارض حديث ابن عباس او اثر او حديث ابن عباس مع حديث ميمونة. ابن عباس بيقول تزوجها وهو محرم، ميمونة بتقول لا تزوجني وهو غير محرم. الان ماذا نفعل؟ النبي تزوج من؟ ميمونة. فميمونة تحدث عن من؟ عن نفسها. وابن عباس يحدث عن من؟ عن غيره، عن ميمونة. الآن ترى من يضبط الأمر أكثر، صاحبة القصة أم من يحدث عنها؟ فرجح أهل الحديث رواية ميمونة على رواية من؟ ابن عباس. من ناحية الأصحية لا، ولكن من ناحية اعتبار آخر، وهو أن ميمونة هي صاحبة الايه؟ القصة، بينما ابن عباس فهو يخبر عنها. إذن الترجيح هنا أتى من باب الأصح من حيثية السند أم لسبب آخر؟ لسبب آخر. هل نستطيع حصر أسباب الترجيح؟ لا يمكن. ممكن أنا أعددها لك؟ لا، لا يمكن. أسباب الترجيح ترجع إلى الاستدلال والنظر والاستقراء. واضح الكلام ولا لا؟ إذا صار عندنا كم مرتبة الآن للجمع بين الأحاديث المتعارضة؟ واحدة من عندي زيادة، أربعة. تمام؟ لسه ما شرحناهاش. الأول، المرتبة الأولى يا طلعت. ها؟ نعم، المرتبة الأولى الجمع بين الحديثين. المرتبة الثانية يا، المرتبة الثانية يا باش مهندس. أيوة أنت. المرتبة الثانية النسخ. المرتبة الثالثة يا أيها السباك ولا يعيبك. ها؟ سباك طالب علم تأكل بفلوسك. قول السبب الثالث. الترجيح. الرابع مين؟ حد نايم هنا؟ الرابع التوقف. تعارض حديثان حاولنا نجمع بينهما ما أمكن، حاولنا نرى الناسخ والمنسوخ فلم نعرف، حاولنا نرجح كلاهما في الصحة سواء، فعندئذ التوقف. وقد تأدب الحافظ ابن حجر فقال التوقف، لأن بعض من تكلم في المصطلح من علماء الأحناف قال تعارضا فتساقطا، تساقطا لا ينبغي. يقصد من قال تساقط انه لا يعمل بهما، لاننا عجزنا ان نعرف وجه الجمع. فمال ابن حجر الى اللفظ الذي فيه التأدب مع السنة، قال التوقف، اي نحن نتوقف لا ندري. هذا موجود، ان الانسان يتوقف في نص لا يفهم مراده، وهذا من فعل الصحابة وأدبهم مع النصوص. في يوم من الأيام جادل بعض النصارى معاذ بن جبل في صحيح مسلم. قدم معاذ وكان شابا ذكيا فطنا من أفقه الناس، فتجادل مع رجل من النصارى. فاستدل عليه النصراني بالآية من سورة مريم: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. نبي الله موسى كان قبل عيسى بكم سنة؟ بما يقرب 1500 سنة. إذن كان بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين عيسى عليه الصلاة والسلام مئات السنين. فلما حملت مريم الطاهرة الصديقة حملت بعيسى بأمر الله فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يا أخت هارون. فقال هذا الرجل لمعاذ: في كتابكم يا أخت هارون وقد علمتم ما بين موسى وعيسى زمانا طويلا، فكيف تكون أخت هارون؟ فرجع معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه المشكلة، فقال له صلى الله عليه وسلم: فماذا قلت له؟ يعني بماذا أجبته؟ قال: لم أقل شيئا. أدب توقف، لأنه لم يدر المراد، وظن معاذ أن المراد أن مريم أخت هارون أخو موسى. فقال صلى الله عليه وسلم وأزال الشبهة، قال: ألا أخبرته أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، زي احنا دلوقتي بنسمي محمد وعمر وعلي وأبو بكر، نسمي بأسماء من مضى من الصالحين. إذن لما قال يا أخت هارون لا يقصد يا أخت هارون من الإيه، لا يقصد يا أخت هارون من النسب، إنما تنسب إلى هارون باعتبار دينها، أنها على دين من؟ على دين هارون. ولذلك الله جل وعلا يقول: وإلى عاد أخاهم. يبقى هو أخو القبيلة كلها؟ لا، قد تأتي النسبة، تأتي الأخوة باعتبار الدين، إنما المؤمنون إخوة، وقد تأتي النسبة باعتبار البلد، وإلى عاد أخاهم هودا، وقد تأتي النسبة باعتبار المشابهة التسمية، هارون أخ لها مسمى على اسم من؟ على اسم هارون النبي. ولذلك في كتابهم اللي بيسموه الكتاب المقدس يذكرون أن موسى وهارون كان لهما أخت اسمها مريم، وأن عيسى أمه مريم. هذا موجود عندهم في العهد القديم والعهد الجديد، إن هارون وموسى لهم أخت ثالثة اسمها مريم، وإن عيسى أمه أيضا اسمها مريم، وكان مع زمن عيسى ابن مريم مريم ثالثة اسمها مريم المجدلية. إذن تشابه الأسماء هذا موجود عندهم من القدم. إذن الذي يفيدنا الآن من الأدب أنه لما ورد عليه نص أشكل عليه ولم يدر مراده ماذا فعل؟ توقف حتى رجع وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن صارت مراتب التعامل مع الأحاديث والنصوص المتعارضة على أربعة أقسام: أولها الجمع بين النصوص المتعارضة، ثانيها النسخ بشرطه، ثالثها الترجيح بمقتضى الدليل والسبب المرجح، رابعها التوقف، أن تقول الله أعلم بمراد رسوله، أو جاءتك آيتان ولم تدر المراد منهما فتسلم الأمر إلى الله. نعم، اقرأ يا عبد الرحمن، اصبر علي شوي. ماشي عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف.
أحسن. ثم المردود،
ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعم.
حسبك. نقف، نقف هنا، تكتب إن شاء الله أسباب ضعف الحديث على قولك، على قول الشيخ ثم المردود، تكتب فوق هذا عنوان سمه، تقول أسباب تضعيف الحديث، وتاخذ علامة وتطلع من قوس من جواتها، يعني وصلنا إلى هنا. أريد أن أبين لإخواني أن الشدة على طلبة العلم لها أصل في السنة، فقد ثبت في صحيح البخاري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ضالة الغنم، الغنم إذا ضاعت، الغنم إذا ضاعت، قال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إذا تركت الغنم في الصحراء دون أنك تلتقطها فعندئذ إما أنها تكون لك أو لأخيك صاحب الغنم، فإن لم يجدها ولم تأخذها فمن يأخذها؟ الذئب. إذن لماذا أذن له بالتقاط الغنم؟ لأنها لا يمكن أن تستقل بنفسها. فقال يا رسول الله فضالة الإبل، العرب كانوا يحبون الإبل، قال طب إيه رأيك في الجمل لما تلاقيه ضايع؟ قال فغضب رسول الله. غضب، لماذا غضب؟ قال ما لك ولها معها وعاءها، وعاؤها وسقاؤها تلد الماء وتأكل من الشجر حتى يجدها ربها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا غضب؟ لأنه فهم من السائل أنه أراد أن يحظى بضالة الإبل. قد بين لك أن ضالة الغنم خذها لأنها تعجز أن تستقل بنفسها، طب وضالة الإبل؟ تستقل بنفسها. فكان ينبغي على السائل أن يفهم، فلما لم يفهم مراد النبي مع كون النبي أبان له، ماذا فعل؟ غضب. لذلك ليس دائما ينبغي الشيخ أن يتلطف مع تلامذته وأن يمازحهم وأن يهنيهم، هذا غلط. يجب أن نهتم بالعلم يا إخواني، يجب أن نهتم، يكون عندنا همة، يكون عندنا حفظ، يكون عندنا بحث. وأنا لما أقول انشغل بالكلام في أهل البدع ليس معنى هذا أننا لا نريد أن نتكلم في أهل البدع، لا، هذا دين وهذا دين، فيجب أن نكون قوامين، أن نكون أقوياء، أن نحفظ، أن نجد، أن نجتهد. الآن أنت في وظيفتك إيش بتعمل؟ ليل ونهار تكد وتقدح، إذا كنت فلاح، إذا كنت مهندس. العلم يا إخواني، العلم يريد جهد واجتهاد، والله لن يتعلم أحد هذا العلم إلا بتعب وبإخلاص وبجد واجتهاد. أما أنه أنت تسأل وتكون سارح ولا حافظ، إيش تكون، إيش هذا العلم؟ ها ما ينفع، لابد أن يكون في اهتمام وتركيز وحفظ واجتهاد، لأنه هذا العلم غالي، والشيء إذا غلى صعب المنال له إلا بجهد واجتهاد. فما يأتي في نفسكم شيء، لكن هذا لابد منه أن يشتد على الطالب لكي يجتهد ولكي يفهم ولكي يركز فيما يأخذ. أما أن نأتي ونسمع ونرجع بعد سنة بعد سنتين بعد عشرة، ماذا حصلت من العلم؟ لا شيء. لكن لما يشد عليك ويكون في مراجعة ويكون في كذا وكذا وكذا، مما تستثقله على نفسك، هكذا تتربى على العلم. طيب خلوا بقى نشوف الوقت ايه اللي احنا. انا اذكر لكم قصة حصلت معي. كان عندنا شيخ من طلاب العلم، وكنا بنطلب على ايده العلم، فكنا في صلاة العصر وكان عند الشيخ درس، وكنت في الوقت ده في الامارات في العين منطقة العين هنا. فالشيخ مستعجل عشان الدرس، وضى، فدخلت انا اتوضيت، فكان في بول في الارض، فبعد ما وضيت رجلي مسكت البول، انتهيت من الوضوء، وضيت وانتهيت رجلي مسكت البول، فبدأت أعيد الوضوء من إيه؟ مرة أخرى. فالشيخ قال إيه تعمل إيه؟ قلت له بتوضى من ثاني علشان رجلي جات البول. قال هتعيش جاهل وتموت جاهل وتبعث جاهلا. تعيش جاهل وتموت جاهل وتبعث جاهلا، اغسل رجلك. يوم كنا مع الشيخ دينا الدرس ورجعنا البيت، ولازمته سبع سنين. ليس من الشيوخ الكبار، طالب علم مسكين والله. يقول الشيخ خالد ده ايه؟ له شيوخ ايه؟ طلعوا النجمه. طالب علم والله، حتى ليس بعالم. لازمته سبع سنين ليل ونهار ونهار وليل، وكنت ابيت معه هو على فراش وانا بجانبه، ودلك رجلين الشيخ. جينا يوم صلاة العشاء، الرجل جينا متأخرين تعبانين فنمت، وكان من عادة الشيخ أن يقوم الليل قبل الفجر بساعة يقوم للتهجد. أنا في هذه الليلة كنت تعبان فنمت، كنت أصلي به أحيانا، أنا أصلي إماما في الغالب وهو يصلي خلفي ليمرنني على القراءة. فجيد الليل قبل الفجر بساعة يوقظني، والله أيقظني برجله، فضربني برجله إما في رجلي وإما في كتفي، وقال لي وأنا سأقول العبارة وإن كان فيها صبابة عشان تعرفوا كيف تتعلم. فضربني قال جيت مثل الحمار بالليل والصبح تمسك من البخاري تقعد تقرا فيه. وموقف ثالث كان بعد العصر، كنا صلينا العصر ورجعنا الى البيت، وكان معي كتاب اسمه سيرة الامام احمد، موجود الكتاب يباع. فمن حبي لسيرة الامام احمد جلست اقرا هذا الكتاب، وكنا قبل غروب الشمس بحوالي ساعة أو نصف ساعة، والشيخ جالس يذكر أذكار المساء. وفجأة وجدت الشيخ غضب، قال خذ الكتاب اللي معك ده وارميه، ارميه في كذا. زعلت، ليه يا شيخ؟ ده سيرة الإمام أحمد. فقال الشيخ يا كذا، هل أحمد بن حنبل بلغ إلى ما بلغ باتباع السنة؟ الآن هذا وقت الذكر وأنت ماسك إيه؟ سيرة أحمد بن حنبل. وفي يوم كنا بعد صلاة العشاء بساعتين، فكان الشيخ يرى أن النقاب واجب، وكنت أنا أرى ولا زلت أن النقاب سنة مستحبة. فالشيخ قال ابحث في المسألة ونتناقش.
فضحك فازددت يقينا أن النقاب سنة مستحبة. فكنا في منطقة هناك في العين، منطقة صحراوية كده، فكنا بنتناقش، فاحتجزت عليه بالأحاديث والآثار، والشيخ بيتناقش، حتى وصلنا إلى موضع الشيخ عجز عن الرد، فأقسم بالله، فرفع إيده الشيخ جرم ضخم قد مرتين ثلاثة، وبظهر كف إيده راح ضربني على صدري بعز نفسي. هكذا يا أخواني طلبنا العلم، هكذا طلبنا العلم، فكأن الله بارك لنا فيما طلبنا، ونسأل الله أن يكون لوجه الله. ما هي طلبت علم يعني مريحين زيادة عن اللازم، هذا غلط، هذا غلط. لابد أن تجتهدوا وأن تحفظ وأن تفهم وأن تكون مستحضرا، وأنتم لا تدرون ماذا تخبئ الأيام. ييسر لكم العلم اليوم، لا تدري ماذا تخبئ لك الأيام. اجتهدوا وأخلصوا وتأدبوا مع الله عز وجل في أخلاقكم وأعمالكم، واجتهدوا في طلب العلم، واسألوا الله الإخلاص. إن فعلتم ذلك بورك لكم، وإلا فأنتم قد تضيعون أعماركم بغير فائلة ولا فائدة. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى وصحبه وسلم.
يا أم المؤمنين، كما يروي البخاري رحمه الله، أعطني مصحفك حتى أؤلف عليه مصحفي، فإني أقرأه غير مؤلف. فقالت: وما يضرك بأيها بدأت؟ إيه المشكلة؟ هل من الضروري أنك تقرأ صور القرآن بالترتيب؟ ما يضرك، ليس كما نظن يجي الإمام يقرأ قل هو الله أحد في الركعة الأولى، يجي في الركعة الثانية يقرأ قل يا أيها الكافرون، الناس يقولوا ده نكث القرآن، نكث. لا لا، التنكيث المكروه عند أهل العلم، كما نص ابن حجر إمامنا هذا في كتابه العظيم فتح الباري، أن تقرأ السورة الواحدة فتقرأ جزءا منها من آخرها، ثم تأتي في الركعة الثانية وتقرأ الجزء الذي قبله، هذا الذي كره. إذن التنكيث في الايه؟ في السورة الواحدة. تيجي في الركعة الأولى تقرأ بعض آيات من البقرة مثلا، لله ما في السماوات وما في الأرض. تيجي في الركعة الثانية تقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب، هذا التنكيث في السورة الواحدة. وأما في السور فليس هناك تنكيث أصلا، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في قيام الليل، فافتتح فقرأ سورة البقرة، ثم افتتح فقرأ سورة النساء، ثم افتتح فقرأ آل عمران. إذن ماذا فعل؟ على كلام نحن نكث، إن قدم قراءة سورة النساء على سورة آل عمران. إذن هذا ليس بمكروه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يفعل هذا في هذا الحديث الصحيح وفي غيره، وأحيانا كان يقرأ بحسب الترتيب الذي معنا. فالأمر بحسب ما تيسر، كلام واضح؟ طيب. فقالت له أم المؤمنين: وما يضرك بأيها بدأ؟ ثم حدثته بحكمة النسخ، فذكرت كلاما ثم قالت بعده: ولو أن الله أنزل أول ما أنزل لا تشرب الخمر لقال الناس لا نترك الخمر. ولو أن الله قال لا تفعلوا كذا لقال الناس لا لا نترك كذا. قصدت أن القرآن نزل في الأحكام متدرجا، فلذلك قالت إنما نزل ذكر الجنة والنار، فلما ساب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو أن الله أنزل أول ما أنزل لا تشرب الخمر لقال الناس لا نترك الخمر وإلى. إذن تبين من حكمة النسخ إيه؟ التدرج في الأحكام. والخمر أناس قد عاشوا زمانا طويلا يشربون الخمر، كيف يجي يقول لهم يفجأهم بحكم التحريم حرمت الخمر؟ لا، يتدرج. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إذا اشربوا الخمر إن شئتم في غير وقت الصلاة، ثم حتى وصل إلى التحريم. هذا من حكمة النسخ. كلام واضح ولا لا؟ نحن نضطر في دروسنا نضطر الآن أن نتعرض لمثل هذه الأمور لما نرى من الشبهات التي يلقيها أعداء الله على المسلمين. المقصود إذن إذا تعارضت الأحاديث في الظاهر بالنسبة لنا فإن أمكن الجمع وجب الجمع، فإن لم يمكن وعرف المتقدم من المتأخر إذن فالمتقدم أيوة أشكل عليك بس بتحارب، يعني بتجاوب غلط وبتحارب. أما لو أشكل عليك وأنت بتردد مشيك، لكن ده أنت بتشكل عليه وعايز تقوم تعمل بقى خناقة. ها إذن فالمتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ. طيب إذن رفعنا القضية. إذن لا يأتي جاهل يقول طيب في القرآن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى إذن يبيح شرب الخمر، نقول طيب لكن هذا كان من قبل ثم جاء النسخ من بعد. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. طيب هذا إذا علم المتقدم من المتأخر كيف يعلم ذلك؟ إما بخبر رسول الله كما قال كنت فعلت كذا أو أمرت بكذا أو نهيت عن كذا. طيب كذلك وإما أن يعرف باتفاق العلماء، أن يتفق أهل العلم أن هذا النص ناسخ وذاك منسوخ، أو أن يخبر بذلك الصحابي نهينا عن كذا ثم أذن لنا. إما أن يخبر بذلك رسول الله أو أن يخبر بذلك الصحابي أو أن يتفق أهل العلم على ذلك، فنعلم من هذا الناسخ من المنسوخ. أو نكون قد اطلعنا على الحادثة باعتبار زمنها المعلوم، فمثلا لو أنه حدثنا أن رسول الله فعل كذا في مكة ثم نهى عنه في المدينة، وتبين لنا أن في الأولى كان في مكة قبل الهجرة والآخر كان بعد الهجرة، فيتبين لنا الناسخ من المنسوخ. أو أن يدل عليه سياق الحديث، يدل عليه سياق الحديث. إذا تأملت الحديث تجد أن فيه إشعار، تجد أن فيه إشعارا بتغيير حكم سابق. وعلى كل حال علم الناسخ والمنسوخ بابه باب أصول الفقه، باب أصول الفقه. نعم. قال رحمه الله وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا أو لم يمكن الجمع وثبت المتأخر فهو أيوة شفت كنت أصيبك لكن الحمد لله كفاك الله شري أو لا وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ وإلا فالترجيح ثم التوقف ما أمكنش الجمع أمكن الجمع كان به ما أمكنش الجمع الرتبة الثانية إلى إيه النسخ لم يتبين الناسخ من المنسوخ الرتبة الثالثة الترجيح ما معنى الترجيح الترجيح تقديم نص على غيره لسبب استدعى ذلك التقديم إما من ناحية الصحة وإما من غير ناحية الصحة إذن فالترجيح أن تقدم نصا على نص نعطي مثالا منكم وليس مني هاتوا مثالا من معلقات البخاري تم دراستها معكم ها لا مش هندرس المصطلح هتصحصحوا معايا ولا اشد عليكم درسنا مثالا استعمله البخاري في صحيحه في اثر من معلقاته ما هو هذا الاثر وماذا قال البخاري ها نعم الايه الايه الركوع ده درسناه لسه احنا لسه في كتاب الايمان من البخاري انا بقول درسناه ما هو ها احنا قلنا مثال رجح البخاري اثرا معلقا عنده على حديث عارضه في البخاري ها يا ولد احسنت غط فخذك فان الفخذ عوره تعارض مع ماذا انت برضه حاول تتذكر طالب علم ينسى الاحاديث اللي بيفهمها ويدرسها في البخاري الله اكبر بقال مش عارف البضاعه اللي في دكانه استنى خلينا نشد عليه شويه عشان يتوب الى الله ازاي ها هذا الحديث حديث جرهد مر عليه النبي وهو كاشف عن فخذيه فقال غط فخذك فإن الفخذ عورة عارضه عند البخاري هذا حديث جرهد علقه البخاري ووصله من ونعم طلبة العلم ها وصله مين وصله مين ايوه وصله ابن حجر عن مين عبد الرزاق انزل من عبد الرزاق انزل عند تلميذه احمد هذا وصله احمد فين في المسند ذكره بالسند انتوا مشكلة الشباب في مصر تعرفوا مشكلتكم ايه انتوا بتحبوا تحضروا الدروس وتسمعوا وتطلعوا على باب الجامع نتخانق فلان مبتدع ولا مش مبتدع يا ولاد صحصحوا معانا صحصحوا ها صحصحوا يا ولاد اتعلموا اذا هذا الاثر حديث جرهد غط فخذك فان الفخذ عورة عارضه عند البخاري حديث انس ان النبي ظهر فقال البخاري مين يقول لي قال البخاري ايه حديث انس احوط وحديث جرهد أسند حديث أنس أسند، يعني سنده إيه؟ أقوى. وحديث جرهد أحوى. ها أقعد. إذن البخاري جمع بين الحديثين، ولكنه مال إلى تقديم حديث أنس لأن إسناده إيه؟ أصح من حديث جرهد. الكلام واضح؟ طيب، إذن صار عندنا المراتب هكذا: الجمع، ثم النسخ بشرطه، ثم الترجيح. إذن الترجيح قد يكون بسبب الأصحية، هذا صحيح وذاك أصح، كما مثل البخاري على ذلك بحديث أنس وحديث جرهد، فقال أبو عبد الله: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. كلام واضح ولا لا؟ طيب، فإن لم يمكن الترجيح، احنا قلنا الترجيح تقديم أحد النصين على الآخر لسبب حمل الأمر على ذلك، إما للأصحية وإما لسبب آخر. ندي سبب آخر: جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال، وهو حلال. ابن عباس بيقول انه النبي تزوج ميمونة وهو محرم، وقالت ميمونة: نكحني رسول الله وهو حلال، يعني تحلل من الايه؟ تحلل من الاحرام. فتعارض حديث ابن عباس او اثر او حديث ابن عباس مع حديث ميمونة. ابن عباس بيقول تزوجها وهو محرم، ميمونة بتقول لا تزوجني وهو غير محرم. الآن ماذا نفعل؟ النبي تزوج من؟ ميمونة. فميمونة تحدث عن من؟ عن نفسها. وابن عباس يحدث عن من؟ عن غيره، عن ميمونة. الآن ترى من يضبط الأمر أكثر، صاحبة القصة أم من يحدث عنها؟ فرجح أهل الحديث رواية ميمونة على رواية من؟ ابن عباس. من ناحية الأصحية لا، ولكن من ناحية اعتبار آخر، وهو أن ميمونة هي صاحبة الإيه؟ القصة، بينما ابن عباس فهو يخبر عنها. إذن الترجيح هنا أتى من باب الأصح من حيثية السند أم لسبب آخر؟ لسبب آخر. هل نستطيع حصر أسباب الترجيح؟ لا يمكن. ممكن أنا أعددها لك؟ لا، لا يمكن. أسباب الترجيح ترجع إلى الاستدلال والنظر والاستقراء. واضح الكلام ولا لا؟ إذن صار عندنا كم مرتبة الآن للجمع بين الأحاديث المتعارضة؟ واحدة من عندي زيادة، أربعة. تمام؟ لسه ما شرحناهاش. الأول، المرتبة الأولى يا طلعت. ها؟ نعم، المرتبة الأولى الجمع بين الحديثين. المرتبة الثانية يا باش مهندس. أيوة أنت. المرتبة الثانية النسخ. المرتبة الثالثة يا أيها السباك ولا يعيبك، ها سباك طالب علم تأكل بفلوسك، قول. سبب الثالث الترجيح. الرابع مين؟ حد نايم هنا؟ الرابع التوقف. تعارض حديثان حاولنا نجمع بينهما ما أمكن. حاولنا نرى الناسخ والمنسوخ فلم نعرف، حاولنا نرجح كلاهما في الصحة سواء، فعندئذ التوقف. وقد تأدب الحافظ ابن حجر فقال التوقف، لأن بعض من تكلم في المصطلح من علماء الأحناف قال تعارضا فتساقطا، تساقطا لا ينبغي. يقصد من قال تساقط انه لا يعمل بهما، لاننا عجزنا ان نعرف وجه الجمع. فمال ابن حجر الى اللفظ الذي فيه التأدب مع السنة، قال التوقف، اي نحن نتوقف لا ندري. هذا موجود، ان الانسان يتوقف في نص لا يفهم مراده، وهذا من فعل الصحابة وأدبهم مع النصوص. في يوم من الأيام جادل بعض النصارى معاذ بن جبل في صحيح مسلم. قدم معاذ وكان شابا ذكيا فطنا من أفقه الناس، فتجادل مع رجل من النصارى، فاستدل عليه النصراني بالآية من سورة مريم: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. نبي الله موسى كان قبل عيسى بكم سنة؟ بما يقرب 1500 سنة. إذن كان بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين عيسى عليه الصلاة والسلام مئات السنين. فلما حملت مريم الطاهرة الصديقة، حملت بعيسى بأمر الله، فأتت به قومها تحمله. قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يا أخت هارون. فقال هذا الرجل لمعاذ: في كتابكم يا أخت هارون وقد علمتم ما بين موسى وعيسى زمانا طويلا، فكيف تكون أخت هارون؟ فرجع معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه المشكلة، فقال له صلى الله عليه وسلم: فماذا قلت له؟ يعني بماذا أجبته؟ قال: لم أقل شيئا. أدب، توقف، لأنه لم يدر المراد. وظن معاذ أن المراد أن مريم أخت هارون أخو موسى، فقال صلى الله عليه وسلم وأزال الشبهة، قال: ألا أخبرته أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، زي إحنا دلوقتي بنسمي محمد وعمر وعلي وأبو بكر، نسمي بأسماء من مضى من الصالحين. إذن لما قال يا أخت هارون لا يقصد يا أخت هارون من الإيه، لا يقصد يا أخت هارون من النسب، إنما تنسب إلى هارون باعتبار دينها، أنها على دين من؟ على دين هارون. ولذلك الله جل وعلا يقول وإلى عاد أخاهم، يبقى هو أخ القبيلة كلها؟ لا، قد تأتي النسبة، تأتي الأخوة باعتبار الدين، إنما المؤمنون إخوة، وقد تأتي النسبة باعتبار البلد، وإلى عاد أخاهم هودا، وقد تأتي النسبة باعتبار المشابهة التسمية، هارون أخ لها مسمى على اسم من؟ على اسم هارون النبي. ولذلك في كتابهم اللي بيسموه الكتاب المقدس يذكرون أن موسى وهارون كان لهما أخت اسمها مريم، وأن عيسى أمه مريم، هذا موجود عندهم في العهد القديم والعهد الجديد، إن هارون وموسى لهم أخت ثالثة اسمها إيه؟ مريم، وإنه عيسى أمه أيضا اسمها مريم، وكان مع زمن عيسى ابن مريم مريم ثالثة اسمها مريم المجدلية. إذن تشابه الأسماء هذا موجود عندهم من القدم. إذن الذي يفيدنا الآن من الأدب أنه لما ورد عليه نص أشكل عليه ولم يدر مراده ماذا فعل؟ توقف حتى رجع وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن صارت مراتب التعامل مع الأحاديث والنصوص المتعارضة على أربعة أقسام، أولها الجمع بين النصوص المتعارضة، ثانيها النسخ بشرطه، ثالثها الترجيح بمقتضى الدليل والسبب المرجح، رابعها التوقف، أن تقول الله أعلم بمراد رسوله، أو جاءتك آيتان ولم تدر المراد منهما فتسلم الأمر إلى الله. نعم، اقرأ يا عبد الرحمن، اصبر علي شوي. ماشي عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورد بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، أو لا وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف.
أحسن. ثم المردود.
ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعم.
حسبك، نقف هنا، تكتب إن شاء الله أسباب ضعف الحديث على قول الشيخ ثم المردود، تكتب فوق هذا عنوان سمه، تقول أسباب تضعيف الحديث، وتأخذ علامة وتطلع من قوس من جواتها، يعني وصلنا إلى هنا. أريد أن أبين لإخواني أن الشدة على طلبة العلم لها أصل في السنة، فقد ثبت في صحيح البخاري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ضالة الغنم، الغنم إذا ضاعت قال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إذا تركت الغنم في الصحراء دون أنك تلتقطها فعندئذ إما أنها تكون لك أو لأخيك صاحب الغنم، فإن لم يجدها ولم تأخذها فمن يأخذها؟ الذئب. إذن لماذا أذن له بالتقاط الغنم؟ لأنها لا يمكن أن تستقل بنفسها. فقال يا رسول الله فضالة الإبل، العرب كانوا يحبون الإبل، قال طب إيه رأيك في الجمل لما تلاقيه ضايع؟ قال فغضب رسول الله غضب. لماذا غضب؟ قال ما لك ولها معها وعاؤها وسقاؤها تريد الماء وتأكل من الشجر حتى يجدها ربها، أو كما قال صاحب. إذن لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا غضب؟ لأنه فهم من السائل أنه أراد أن يحظى بضالة الإبل. قد بين لك أن ضالة الغنم خذها لأنها تعجب أن تستقل بنفسها، طب وضالة الإبل تستقل بنفسها، فكان ينبغي على السائل أن يفهم. فلما لم يفهم مراد النبي مع كون النبي أبان له، ماذا فعل؟ غضب. لذلك ليس دائما ينبغي الشيخ أن يتلطف مع تلامذته وأن يمازحهم وأن يهنيهم، هذا غلط. يجب أن نهتم بالعلم يا إخواني، يجب أن نهتم، يكون عندنا همة، يكون عندنا حفظ، يكون عندنا بحث. وأنا لما أقول لنشغل بالكلام في أهل البدع، ليس معنى هذا أننا لا نريد أن نتكلم في أهل البدع، لا، هذا دين وهذا دين، فيجب أن نكون قوامين، أن نكون أقوياء، أن نحفظ، أن نجد، أن نجتهد. الآن أنت في وظيفتك إيش بتعمل؟ ليل ونهار تكد وتقدح. إذا كنت فلاح، إذا كنت مهندس، العلم يا إخواني، العلم يريد جهد واجتهاد. والله لن يتعلم أحد هذا العلم إلا بتعب وبإخلاص وبجد واجتهاد. أما أنه أنت تسأل وتكون سارح ولا حافظ ولا إيش، تكون إيش هذا العلم؟ ها، ما ينفع. لابد أن يكون فيه اهتمام وتركيز وحفظ واجتهاد، لأنه هذا العلم غالي، والشيء إذا غلى صعب المنال له إلا بجهد واجتهاد. فما يأتي في نفسكم شيء، لكن هذا لابد من أن يشتد على الطالب لكي يجتهد ولكي يفهم ولكي يركز فيما يأخذ. أما أن نأتي ونسمع ونرجع بعد سنة بعد سنتين بعد عشرة، ماذا حصلت من العلم؟ لا شيء. لكن لما يشد عليه ويكون في مراجعة ويكون في كذا وكذا وكذا مما تستثقله على نفسك، هكذا تتربى على العلم. طيب خلوا بقى نشوف الوقت ايه اللي احنا، انا اذكر لكم قصة حصلت معي. كان عندنا شيخ من طلاب العلم، وكنا بنطلب على ايده العلم، فكنا في صلاة العصر وكان عند الشيخ درس، وكنت في الوقت ده في الامارات في العين منطقة العين هنا. فالشيخ مستعجل عشان الدرس، وضى، فدخلت انا اتوضيت، فكان في بول في الارض، فبعد ما وضيت رجلي مست البول، انتهيت من الوضوء، وضيت انتهيت رجلي مست البول، فبدأت أعيد الوضوء من ايه مرة أخرى. فالشيخ قال استعمل ايه؟ قلت له بتوضى من ثاني علشان رجلي جات البول. قال هتعيش جاهل وتموت جاهل وتبعث جاهلا، تعيش جاهل وتموت جاهل وتبعث جاهلا، اغسل رجلك. يوم كنا مع الشيخ دينا الدرس ورجعنا البيت، ولازمته 7 سنين، ليس من الشيوخ الكبار، طالب علم مسكين والله. يقول الشيخ خالد ده ايه؟ له شيوخ ايه؟ طلعوا النجمة، طالب علم والله، حتى ليس بعالم. لازمته 7 سنين ليل ونهار ونهار وليل، وكنت أبيت معه هو على فراش وأنا بجانبه، أدلك رجلين الشيخ. جينا يوم صلاة العشاء، الرجل جينا متأخرين تعبانين، فنمت، وكان من عادة الشيخ أن يقوم الليل قبل الفجر بساعة يقوم للتهجد. أنا في هذه الليلة كنت تعبان فنمت، كنت أصلي به أحيانا، أنا أصلي إماما في الغالب وهو يصلي خلفي ليمرنني على
القراء. فجيب الليل قبل الفجر بساعة يوقظني، والله أيقظني برجله، فضربني برجله إما في رجلي وإما في كتفي، وقال لي وأنا سأقول العبارة وإن كان فيها صبابة عشان تعرفوا كيف تتعلم. فضربني قال جيفة مثل الحمار بالليل والصبح تمسك من البخاري تقعد تقرا فيه. وموقف ثالث كان بعد العصر، كنا صلينا العصر ورجعنا إلى البيت، وكان معي كتاب اسمه سيرة الإمام أحمد، موجود الكتاب يباع. فمن حبي لسيرة الإمام أحمد جلست أقرأ هذا الكتاب، وكنا قبل غروب الشمس بحوالي ساعة أو نصف ساعة، والشيخ جالس يذكر أذكار المساء. وفجأة وجدت الشيخ غضب، قال خذ الكتاب اللي معك ده وارميه، ارميه في كذا. زعلت، ليه يا شيخ؟ ده سيرة الإمام أحمد. فقال الشيخ يا كذا، هل أحمد بن حنبل بلغ إلى ما بلغ باتباع السنة؟ الآن هذا وقت الذكر وأنت ماسك إيه؟ سيرة أحمد بن حنبل. وفي يوم كنا بعد صلاة العشاء بساعتين، فكان الشيخ يرى أن النقاب واجب، وكنت أنا أرى ولا زلت أن النقاب سنة مستحبة. فالشيخ قال ابحث في المسألة ونتناقش. فبحث فازددت يقينا أن النقاب سنة مستحبة. فكنا في منطقة هناك في العين، منطقة صحراوية كده، فكنا بنتناقش، فاحتجت عليه بالأحاديث والآثار، والشيخ بيتناقش، حتى وصلنا إلى موضع الشيخ عجز عن الرد، فأقسم بالله، فرفع إيده الشيخ جرم ضخم قد مرتين ثلاثة، وبظهر كف إيده راح ضربني على صدري بعز ما فيه. هكذا يا أخواني طلبنا العلم، هكذا طلبنا العلم، فكأن الله بارك لنا فيما طلبنا، ونسأل الله أن يكون لوجه الله. ما هي طلبة علم يعني مريحين زيادة عن اللازم؟ هذا غلط، هذا غلط. لابد أن تجتهدوا وأن تحفظ وأن تفهم وأن تكون مستحضرا. وأنتم لا تدرون ماذا تخبئ الأيام، ييسر لكم العلم اليوم، لا تدري ماذا تخبئ لك الأيام. اجتهدوا وأخلصوا وتأدبوا مع الله عز وجل في أخلاقكم وأعمالكم، واجتهدوا في طلب العلم، واسألوا الله الإخلاص، إن فعلتم ذلك بورك لكم، وإلا فأنتم قد تضيعون أعماركم بغير فائدة ولا فائدة. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى وصحبه وسلم.